بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا يزال كلامنا وحديثنا في بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا من دون قصد البائع أن يقع الخمر أو يصنع الخمر في الخارج مع قصد المشتري لذلك. والدليل الذي ساقه المصنف كدليل رابع لإثبات حرمة فعل البائع وهو البايع قاعدة الإعانة على الإعانة على الإثم. في قاعدة الإعانة على الإثم ذكر المصنف أن هناك رأيا أنها غير مربوطة بالقصد أصلا، وذكر في مقابل ذلك رأي المحقق الثاني أنها مربوطة بالقصد، وإلا كانت معظم معاملات الناس محرمة. ونقل عن المحقق النراقي أنها مربوطة بالقصد وبصدور وحصول المعاني عليه وهو الإثم، في الخارج. ثم بعد ذلك نقل كلمات أعلام القائلين بأنه لا يشترط القصد في صدق الإعانة، ونقل استعمالات من الروايات والعرف على أنها تستعمل حتى في مورد لا قصد فيه. بعد ذلك نقل كلام المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام الذي يعتبر قولا رابعا في تحقيق مفهوم الإعانة، وهو أنه الإعانة تصدق إما في موارد القصد أو في الموارد التي يرى العرف بأنها إعانة ولو من دون قصد. وعلق عليه المصنف بأن عندنا صور وحالات ثلاثة: تارة لا يكون مقصود الفاعل من الفعل يعني البائع وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة مقدماته، فهذا لا معنى لعده إعانة ولا معنى لأن يكون حراما مثل تجارة التاجر. والثاني أنه فيما لو كان قصد الفاعل بفعله وصول المشتري إلى مطلبه الخاص، وهذا واضح أنه إعانة إذا كان المطلب الخاص للمشتري هو حرام. الثالث وهو محل الكلام أن البائع لا يقصد من بيعه إلا وصول المشتري إلى شيء مشترك قد يستعمل في الحرام وقد يستعمل في الحلال. الكلام في هذه الصورة، يقول الشيخ الأعظم إذا كان هذا إعانة فهو إعانة في مثالين: بيع العنب، والمثال الآخر ما هو؟ إعطاء العصا. أما أيها المحقق الأردبيلي أن تفرق بين إعطاء العصا أو الصوت وبين مسألة بيع العنب فلا محل له. ووصل الكلام مؤخرا في ماذا؟ أن البحث ينصب على ماذا؟ على ما لو أن البائع علم أنه ببيعه يرحمكم الله يحقق شرط الحرام للمشتري، هل حينئذ علم البائع بأن المشتري علمه بأن المشتري سيصرف الشيء في الحرام بعد توفير شرطه هل يكون إعانة على الحرام أم لا؟ يعني شرط وقوع حصول الخمر في الخارج أن يكون هناك عنب بين يدي المشتري، فوجود العنب شرط الحرام، فالبائع يعين المشتري على وجود العنب بين يديه ويعلم بأن المشتري ماذا؟ سيصرفه في الحرام. هل يعد هذا إعانة أم لا يعد إعانة؟ إلى هنا كان قد وصل كلامنا، وهذه النقطة هي التي سنبدأ منها اليوم، وهذا الربط بين الأفكار الموجودة في المطلب في غاية الأهمية لبقاء السلسلة. أهم شيء السلسلة، لبقاء السلسلة متصلة، وإلا بس تفقد حلقة من حلقات السلسلة بعد بعض. فإذا ما وصلنا إليه هو التالي، فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرف هذا الشيء المبيع الذي شرط الاستفادة المحرمة منه وجوده بين يدي المشتري، مع العلم بصرفه في الحرام، هل هي إعانة على التخمير؟ يعني الإعانة على وصول العنب إلى يد المشتري، هل هو إعانة على التخمير الذي هو الحرام أم لا؟ فظهر الفرق بين
ماكو قبل التطبيق معين أو كلام معين، هو هناك سؤالين يقول فظهر الفرق.
لا، هو الكلام مش من هذين السؤالين. بعدما حررنا محل النزاع وأن تجارة التاجر راجعة إلى الصورة الأولى وهي ماذا؟ ارجع للصفحة 136. لكن أقول لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل، هذه الصورة الأولى، وبيع العنب راجع إلى الصورة الثالثة بعد رجوع كل منهما إلى صورة، فيأخذ كل منهما حكم صورته، هذا معنى فظهر الفرق، لا أن ظهور الفرق مترتب على هذا الأخير. هذا الأخير مختص ببيع العنب وإعطاء العصر، لاحظتم؟ هذا كله إكمال للصورة الثالثة، وهي وإنما الإشكال، يعني نحن إذا نرجع إلى العبارة 136، لكن أقول لا شك في أنه هذه الصورة، وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل، هذه الصورة الثانية، وإنما الإشكال فيما قصد الفاعل بفعله، هذه الصورة الثالثة. فبعد بيان الصور وأن لكل صورة حكما ظهر الفرق، وظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسيرة الحاج وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبيع العنب لا وجه له لاندراجهما في صورة واحدة. أما بيع العنب وتجارة التاجر هناك فرق بينهما لاندراج كل منهما في صورة، وأن إعطاء الصوت يا أيها المحقق الأردبيلي إذا كان إعانة كما تقدم به كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام كان بيع العنب إعانة كذلك، يعني كما اعترف به في شرح الإرشاد نفس المحقق الأردبيلي. فيصبح الإشكال على من؟ على عبارة آيات الأحكام للمحقق الأردبيلي، أنه كيف يفرق بين هذين المثالين مع أنهما من واد واحد.
شفنا حسب الملخص من الكلام شيخ الأعظم قاعد يقول الضابطة العرفية التي وضعها الأردبيلي
صحيحة،
ولكن تطبيقها
خطأ.
النقطة الإضافية اللي ضافها أنه في بعض المواد نحن لا نعتمد على العرف بشكل تام، وإنما نستطيع أن نشخص الموضوع.
نعم،
كما لو أمر مثلا المعصوم نفسه به.
صحيح،
عدم
واضح إلى الآن يا أخوان الكلام. فإذا كلامنا إلى الآن شيخ الأعظم حرر نقطة الإشكال، أن نقطة الإشكال هل الإعانة على شرط الحرام حرام، وإعانة على الإثم هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام فيكون إعانة على الإثم أم لا. الآن ماذا سيصنع؟ سيذكر وجها لماذا؟ لكون الإعانة على شرط الحرام حرام. واضح أين صرنا؟ انتهينا من تنقيح الموضوع. هلأ هذه الصورة الثالثة التي حررنا المراد منها وبينا محل النزاع فيها، هل هناك دليل على الحرمة فيها أم لا؟ يذكر دليلا على الحرمة ثم يعلق على ذلك الدليل. قال رحمه الله: فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام، دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم. بيانه في محل كلامنا: شرط الحرام ما هو؟ الشراء، لأن فاعل الحرام من هو؟ المشتري. فشرط الحرام الشراء ووصول العين إلى يد المشتري. فإذا بنينا على أن الشراء حرام، شرط الحرام هو الشراء، وشرط الحرام حرام، فالشراء حرام بأي قيد؟ مع فعل هذا الشراء من قبل المشتري توصلا إلى ماذا؟ إلى التخمير، إلى الحرام. هذا معنى الرضا. وهذا جزم به من؟ المولى المراقي كما تقدم معنا أن شرط الحرام حرام. طيب، إذا بنينا على ذلك، محل كلامنا وهو بيع العمل ممن يعلم أنه يعمله خمرا، يقول يدخل في الإعانة على الحرام. ليه؟ لأن بيع العنب إعانة على شرط الحرام، وشرط الحرام حرام، فبيع العنب إعانة على الحرام. دخل ما نحن فيه وهو البيع، البيع مع عدم القصد من قبل البائع، فما ما يختلط الأمر، مع عدم القصد من قبل البائع فقط يعلم، هذا هو محل كلامنا. دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم. بس هذه المحرم دعوها، ما هو المراد منها؟ سنبينها بعد قليل. هل المراد من المحرم هو التخمير، أو المراد من المحرم هو نفس الشراء؟ فيكون الآن يطبق الشيخ الأعظم على محله، فيكون بيع العنب إعانة من البائع على تملك المشتري العنب المحرم، مع قصد المشتري التوصل به إلى التخمير. لاحظ هذا الذي يوضح لنا المراد من المحرم الآن، هذه العبارة. وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر، فماذا تفهم حينئذ؟ الآن في السطر الثالث: دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم. المحرم ما هو؟ أحسنت، التملك وليس التخمير، وإلا اعترف هنا أنه لا يكون إعانة على التخمير. كيف صارت المسألة؟ فصارت الإعانة بعد إثبات أن شرط الحرام حرام، وهو يعينه على شرط الحرام، فثبت أنه يعينه على نفس الحرام لأنه شرط الحرام حرام.
قال مع قصد التوصل به للتخمير، خلاف فرض
هذا المشتري. الآن نحن نتكلم عن حكم البائع معه. وإن شئت تقول إن شراء العنب، لاحظ الحرام والشراء، إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب للتخمير حرام. فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم، المراد من المحرم فوق ماذا؟ الشراء. واضح؟
الشراء
هو بحسب الظاهر لا يفرق بينهما.
بالضبط هذا ما يشير تقول هذا بين أفضل الظاهر
المتفق. لا هو حسب الظاهر يريد شيئا واحد، الشراء أو التملك، لأنه نتيجة الشراء العرفية ما هي؟ حصول التملك.
حصول المشتري عن مال شغل الشراء بالنسبة للذي يشتري.
المشتري.
الذي يبيع.
المشتري. والحرام فعل المشتري. وهو ماذا؟ شراء عنب لأعمله خمرا. فالبائع يكون قد أعانني على هذا الشراء المحرم.
وما عبر إنما يعين متى على الشراء
ببيعه يعين يعني افرض الان انا وشخص ذاك الشخص انا اريد لا سمح او ذاك الشخص يريد شيئا يسوي الحرام هو يريد يسوي الحرام فانا ابيعه بيعي له تمليكي له حصول الشراء من قبله حرام فيكون بيعي له إعانة على الحرام
عشان العبارة الفوضى هي مع فعله توصلا الى الحرام في السطر الاول
نعم
ان شرط الحرام حرام مع فعله مع فعل الشرط توصلا الى الحرام
إيه؟ شو معنى شرط الحرام يعني الشراء
مقدمة الحرام حرام إذا كانت بنية
التوصل إلى الحرام الأخير هذه إذا كانت الحرام الأولى في السطر الثاني هي التخمير المحرم في السطر الثالث هو ماذا؟
التملك
والتملك أو الشراء واضح؟
في الحرام المقصود فيه بالبداية اللي هو
التخمير توصلا إليه يعني التخمير أما في بقية المطلب هو لا يجيب سيرة التخمير كل المطلب تمامه والباقي عن ماذا؟ عن التملك أو الشراء
توصل عن موضح في القصد؟
إيه قاصدا ذلك المشتري مش البائع والمشتري يحصل فرق قاصد بعد ذلك فإذا هكذا شيخ الشيخ الأعظم ماذا؟ دليلا على حرمة بيع العنب ممن يعمله خمران من باب الإعانة على الإثم والإعانة على الحرام نعم يستدرك ليستثني من هذا الدليل حالة ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي ما لو اشترى المشتري الآن اشترى مني العنب لأجل التخمير وأنا لا أعلم أن الشراء لأجل التخمير نعم أنا أعلم أنه بعد الشراء عندما يصير العنب بين يديه تحصل له إرادة جديدة للتخمير ولكن عندما اشترى مني لم يشتري لأجل التخمير تعرفون الفرق؟ يعني تارة هذا المشتري يأتي إلي وأنا أعلم أنه حينما يشتري هو إرادته في الشراء لأجل أن يخمر وثانية لا إرادته للشراء أن يتملك فبعدما يتملك ويرى نوع العنب وما شاكل ذلك سيعلم أنه سيخمره ولكن حين الشراء لم يكن قصده من الشراء ماذا؟ التخمير هذا الفرق هذه الصورة خارجة عن الدليل المتقدم ما أدري وضحت الصورة أو ما وضحت واضحة أو تحتاج إلى إيضاح بعد
ما وضح الفرق
وضح الفرق تارة زيد يأتي ويشتري العنب في لحظة شرائه للعنب هو ماذا يقصد التخمير وأخرى لا وأنا أعلم بذلك أنا البائع أعلم بذلك هذه هي محل كلامنا التي الشيخ الأعظم أتى بدليل عليها بدليل لها على التحريم منذ قبل الآن عندي صورة ثانية أنا البائع وهذاك زيد المشتري عندما أتى واشترى مني أنا لا أعلم أنه اشترى الآن بإرادة التخمير عندما اشترى إرادته تملك العنب فقط أعم من الآكل وصنعه عصيرا وصنعه مثلا مربى وصنعه خلا وصنعه خمر هو لا يقصد حينما اشترى ماذا خصوص صنع الخمر ولكن أنا أعرف أن هذا عندما يرى نوع العنب بعدما يشتري سيتجه باتجاه ماذا الخمرية يقول فرق بين هذه الصور وضحت الآن الفرق
يعني عشان يعني في كلا الحالتين البائع يعلم أنه سيجعله خمرا
ولكن مرة إرادته من نفس الشراء هي صنعه خمرا مرة لا يعلم بأنه بعد الشراء ستحصل له إرادة جديدة أنه سيعمله خمرا شيخ الأعظم يقول فرق بين هاتين الحالتين نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم. يعني الشراء يعني إرادته داعيه للشراء، ما هو التخمير. وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه تحصل بعد الشراء، ولكن الذي يهمني حين الشراء، حين هذا العقد، ما هو مقصوده؟ ليس مقصوده التخمير. تخرج عن محل كلامنا حقيقة انصافا في أدب. وكذا الكلام، هذا هو الشيء الأعظم. أثناء الكلام كل الإشكالات التي كان أوردها أو أشار إليها يدفعها، وبه يتضح وكذا الكلام وهذه الطريقة هذا. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي. من يرتكب المعاصي؟ الآن أنا بائع فلافل، جيد، يأتي شخص يرتكب المعاصي ويشتري مني الفلافل. هناك حالتان، أنا أدري أن هذا لا يشتري الفلافل للحرام، لكن يشتري الفلافل للتقوي، وأعلم أن هذا من يقوى يفعل الحرام. ولا لا، مرة ثانية أنا أعرف يشتري الفلافل ليفعل الحرام، فرق من فإنه لو علم إرادة المشتري، وهو من المرتكب للمعاصي، من الطعام المبيع الذي بيع له يعني التقوي به عند التملك على المعصية، حرم البيع من البائع. ليه؟ لأنه أعان. أعان على ماذا؟ أعان على شرط الحرام، فيدخل في دليلنا الذي تقدم. وأما العلم بأنه يحصل له، بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها، فلا يجب التحريم. فإذا فرق في دليلنا الذي ذكرنا بين كون قصد المشتري حين الشراء صرف المبيع في الحرام، وبين لا كون قصد المشتري حين الشراء مطلق التملك أو الأعم من الحرام والحلال، فإنه لا يكون إعانة ولا يحرم. وإن علم البائع أنه بعد الشراء يمكن أن يحصل له إرادة جديدة وقصد جديد إلى فعل الحرام، فتحصل مما تقدم أن الدليل على إدخال موردنا في مورد الإعانة ما هو؟ الاتكاء على عكاز. ما هو؟ أن شرط الحرام حرام. بعد القول بأن شرط الحرام حرام يدخل موردنا في الإعانة على شرط الحرام الذي هو حرام. هذا خلاصة الدليل مع الشيء الذي استدركه الشيخ الأعظم.
بس الوضع بين الصورتين
فارق دقيق.
لا أصلاً لا يكاد إنسان. الأول قاعد يقول في أن علم أن إرادته من الطعام مبيع له تقوي به على المعصية
مباشرة،
والثاني أنه لو علم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية.
قوة على المعصية يعني أنا لا أشتريه لأجل أن أفعل المعصية. ألا أضرب لكم مثالين عرفيين مضحكين ولكن يوضحان. تارة شخص يذهب لأبو الجدر، أحسن مثال، هو يذهب لأبو الجدر هذا يشتري جدرا. لما؟ ليش؟ حتى يذهب ويسابق سبقا رهانيا. هو أصلا الداعي له لشراء الجدر وأكله ماذا؟ المشاركة في السباق الرهاني. ليه؟ لأنه اشترك في مسابقة بعد ساعة هكذا. فهنا نقول بحسب بيان الشيخ العظم بيع الجيجركي لجيجره إلى هذا يكون إعانة على الحرام. ليه؟ لأن البايع إعانة على شرط الحرام، وشرط الحرام حرام. شرط الحرام هو التملك توصلا بالشيء إلى الحرام. لا، شرط من قبل من الآن في الخارج؟ وقوع الحرام أليس شيء تكويني يحتاج إلى مقتضي وشرط وعدم مانع؟ مقتضيه إرادة الفاعل، شرطه قصد الفاعل. هذا معنى الشرط. لا لا لا، ما في شرط في العاطل. احنا بينا بالأول أنه كل هذا البحث ما فيه شرط، أنا أعلم أنه يصرفه في الحرام. فإذا هذا أبو الجيجار ماذا يصنع؟ بيعه يحقق شرط وقوع الحرام من قبل المشتري في الخارج. ليه؟ لأن المشتري اشترى مباشرة ليتوصل بهذا الذي اشتراه إلى الحرام. واضح الصورة كيف؟ بينما يمكن أن نفترض صورة ثانية، هذا أبو القمار والسباق الرهاني هو جائع ولم يكلمه أحد اليوم لأجل السباق الرهاني، فلشدة جوعه ذهب إلى الجيجركي وأكل السفافيد، وبعدما أكلها تقوى. أبو الجيجركي يعرف أن هذا إذا تقوى سيصرف قوته أين؟ في الحرم. إذا أكل السفافين عندما اشترى لم يكن شراؤه لأجل التوصل إلى الحرم، فلم يكن البائع محققا لشرط ماذا؟ لشرط الحرم، ومعيدا على شرط الحرم. نعم، هو يعرف أن هذا أبو معاصي مبتلى بالكلمة، عندما سيطوى ستحصل لهذا الذي أكل السفافين إرادة جديدة، أنه قد يستدعي شخص ليتسابق معه محرما. هذا فرق بين هاتين الصورتين، واضح إن شاء الله. بعد هذا البيان الشيخ الأعظم يعلق على هذا الاستدلال، ماذا يقول في مقام التعليق؟ يقول: كل المطلب بني على ماذا؟ على أن شرط الحرام حرام، يعني الإتيان، يرحمك الله يا زين، الإتيان بشرط الحرام توصلا إلى الحرام حرام. كل المطلب مقتني على ذلك، يعني الشراء من قبل المشتري لأجل التوصل إلى التخمير حرام. هكذا كان الشيخ الأعظم يقول هذه النقطة لا نسلم، يعني نحن لا نسلم المبنى، لأن أصل الدليل كان يبتني على هذا المبنى، ونحن أولا لا نسلم المبنى. ولذلك قال هذا: ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام اللي هو الشراء من قبل المشتري توصلا إلى الحرام قد يمنع. فماذا صار؟ تفلش الدليل. إذا قد يمنع، الدليل ضار، لأن كل الدليل مبتني على ماذا؟ على أن مقدمة الحرام حرام وشرط الحرام حرام. هذا أول. ثانيا يقول الشيخ الأعظم: ما يمكن أن نسلم به هو حرمة شرط الحرام من باب التجري. كيف من باب التجري؟ من باب أن هذا المشتري قصد بالشراء إيقاع الحرام، قصده إيقاع الحرام تجرم على المبلغ. يعني أنا الآن قيامي بفعل بقصد الحرام تجري على المبلغ. ليش تجري؟ لأن الحرام لم يحصل، الفرق بين المعصية والتجري أنه في المعصية يتحقق الممنوع في الخارج، في التجري أقصد إلى تحققه ولا يتحقق. مثال البسيط للتجري: من اعتقد أن السائل الذي بين يديه خمر وشربه بقصد أنه خمر فلم يكن خمر، تجري. من اعتقد بأنه خمر وشربه بقصد أنه خمر فبان خمرا، معصية. شو الفرق بينهم؟ الشيخ الأعظم يقول نعم، شرط الحرام يصدق عليه التجري، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط قصد الحرام من قبل المشتري. تمام؟ بعبارة ثانية، الآن تارة نبني على أن مقدمة الحرام حرام، فشرط الحرام يكون حراما أو ليس حراما على المشتري لأنه مقدم، صح ولا؟ وأخرى نبني على أن شرط الحرام ليس حراما، فما هو الباب لتحريم شرط الحرام على المشتري؟ التجري. كيف يصدق التجري؟ يصدق التجري بأن المكلف يقصد فعل المعصية ولا تتحقق المعصية في الخارج. هذا البائع، هذا المشتري اشترى بقصد التوصل إلى التخمير ولم يتحقق التخمير في الخارج بعد، فيكون قد تجرى على المولى بنفس الشراء. واضح كيف؟ يكون نفس الشراء تجر على المولى لأنه قام بفعل خارجي قصد منه الحرام وإن لم يحصل الحرام في الخارج بعده.
هذا التجرع على المعنى الوصولي في بعد، يعني
ما هو؟
في بعد أنه هنا التجري على الاستخدام استخدام آخر غير من المطلوب اللي موجود في الأصول على مدى قول بأنه واحد يعتقد أو يظهر أصلا، هذا كله خارج كلامنا. قاعد نقول بأنه المقدمة ليست حرام، قاعدين عن المقدمة، فهذا التجري بأنه أنه تجري بمعنى اللغوي بأنه قاعد يجرب على صحة المولى ويفعل فعلا.
هو المعنى الأصولي نفسه هذا المعنى يشمله. نحن الأمثلة التي درسناها في علم الأصول كانت ضيقة، ولكن بالدقة المعنى الأصولي للتجري هو ماذا؟ التعدي على المولى وانتهاك حرمة المولى بقصد الحرام مع عدم قصد في الخارج.
بس اللي موجود
الإقدام هكذا يقول التجري معناه العام الذي يشمل هذا. التجري ما هو؟ هو الإقدام انتهاكا لساحة المولى. شو هكذا؟ هذا بالأخير عندما اشترى بقصد الحرام هذا أقدام انتهاكا على حرمة لحرمة المولى، وإن لم يحصل
الذي يفعله الشيخ ليس فيه ملاك حرام ويعلم بأن مقدمة الحرام حلال. وإن المقدمة
جيد
ليس متجريا،
هو يقوم بفعل خارجي انتهاكا لحرمة المولى. ليه؟ لأنه يريد أن يتوصل من هذا الفعل إلى الحرام.
شوفنا اللي في بعض في عمل الأصول أنه مأخوذ في أنه إحنا نمت ما نقول هذا فعل تجري أو هذا فعل امتثال أو
نعم
الاستراحة البقية، في أنه المقصود في هذا الفعل في نفسه موجود فيه ملاك.
نعم.
يظن أن فيه ملاك الحرمة وهو غير محبوب لدى المولى فيرتكبه، فيظهر أن المولى ليس لديه ملاك.
أنا أقول لكم
أن حاليا
قصد التوصل إلى الحرام ما هو؟
شهر بأننا قاعد نروح معنى اللغوي ليس معنى الأصول.
حتى المعنى الأصول. الآن هذا الذي مثال شرب الخمر، هذا الذي أمامه كوب ويعتقد بأن السائل الموجود فيه خمر وأقدم على حمل الكوب قاصدا وأفرغ السائل في جوفه.
حمل الكوب ما هو مشكلة؟ ليس تجريا.
ما هو التجري؟
التجري هو شربه، يعني وضعه في ماء
الذي أقوله وبلع. هذا إدخاله في جوفه بقصد التوصل إلى الحرام ليس حرام.
التجري بالأصول.
إيه جيد. هنا نأتي إلى هنا. هنا ماذا صنع؟ اشترى بقصد أن يتوصل بالشراء إلى التخمير.
فهو من قبيل أخذ الإجلاس، ما في حرام.
لا. لاحظتم؟ الذي أقوله هنا، لاحظوا معي. هذا ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام بالشراء، كلامنا عن الشراء توصلا إلى الحرام قدمنا كبرويا الآن صغرويا، إلا من حيث صدق التجري. صدق التجري على ماذا؟ على الشراء. طيب كيف يصدق التجري على الشراء؟ قسها على مثال الكوب. يصدق التجري على الشراء، الشراء بمثابة الإدخال إلى الجوف، حفظتم؟ لأنه أدخل إلى جوفه بقصد السكر.
ليش ما نقول أصلاً مع اللقاء؟ هذا في تصرف كثير شأنه واضح أنه الشراء بمنزلة الوضع في الفهم، زي وين التخمير؟ وين
لا كلام
يا شيخ،
نحن كلامنا ما هو؟ كلامنا عن تحريم الشراء ولا التخمير حرام؟
تحريم الشراء ليس فيه حرام، وهذا كله كلام.
لا الشيخ العظيم يقول ليس فيه حرمة، ليس فيه حرمة من جهة مقدمة الواجب، ولكن الشيخ العظيم الآن يبين وجها أن فيه حرمة من باب التجري. لو قلنا بحرمة التجري،
لو كان يعلم بأنه مقدمة الحرام حلال، هل هنالك تجري؟ هل يأتي هذا الكلام؟
ولا يعلم بأنها حلال.
من قال؟
لا.
ما فرقنا
عنه. لا لا. ما هو إذا قلنا بعدم حرمتها هذا لا يعني بالضرورة أنها حلال قطعا. وإن قلنا بأنها حلال حلال من باب أنها ليست معصية، ولكن هل هي تجري؟ هي تجري. ما أدري صار المعنى. بغض النظر عن الإشكال على التصوير، أنا الذي يهمني تصوير الشيخ الأعظم للتجري ما هو. واضح يا أخوان؟ واضح؟ سيدنا واضح إن شاء الله. طيب إذا بنينا، واضح بأن إشكال الشيخ الأنصاري مركب من شقين، أولا مقدمة حرام ليس حرام، ثانيا نعم شرط الحرام هنا وهو الشراء حرام من أي باب؟ من باب التجري. هل البايع إعانة على التجري أم لا؟ يقول والبيع ليس إعانة على التجري وإن كان إعانة على الشراء. ليش؟ لأن التجري ما هو؟ التجري عبارة عن شيء مؤلف من شقين، القيام بالفعل وقصد الحرام، والبيع إعانة على القيام بالفعل، وأما قصد الحرام فليس البيع إعانة. لاحظوا الآن المحرم الذي صدق عليه عنوان التجري ما هو؟ شراء المشتري، شك؟ شراء المشتري للعنب، شده هو المتجرى به؟ طيب حتى يصدق التجري على شراء المشتري للعنب لابد من ركنين، أولا الشراء، ثانيا أن يقصد المشتري من شرائه التخمير، شك؟ البيع، البيع يعتبر إعانة على الشراء ولا يعتبر إعانة على القصد. ليه؟ لأن القصد فعل اختياري خاص بالمشتري لا ربط به بالبائع أبدا. يعني أنا سيد الآن إذا باعني هو ما ربطه بقصدي، قصدي فعل اختياري لي، هو له ربط بحصول الملكية والاشتراء عندي. واضح الكلام؟ واضح كيف؟ فإذا
شلون إذا فكرت بيعه على ممن يعلم أنه سوف يعمله؟
إيه
يعني قصده ذاك يعني.
لا قصده هو. ما أنا طالما لم أشترط في المعاملة، أنا طالما لم أشترط في المعاملة كبائع ولم يشترط علي هو في المعاملة، فأنا لم أعنه على القصد، أنا أعنته على حصول الشراء.
هو الكلام في أنه قصده دخيل في تحريم المعاملة أو لا؟
لا
هذا أصلا أساس أنه
لا
يقصد يسوي الحرام،
هو يقصد يسوي، أنا ما 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 لي دخل في قصدي، هذا الذي يقوله الشيخ. فإذا والبيع ليس إعانة على الحرام وإن كان إعانة على الشراء. ليه يا إخوان؟ لأن الحرام من باب التجري، والتجري لا يصدق إلا بأمرين، حصول الشراء وقصد المشتري التوصل إلى الحرام. البائع يعين على أحد شقي هذه المسألة، لا شك إلى شقيها
بالفعل، يعني المقدمة أو لمس الحرام.
الآن سنصل إلى الفعل إن شاء الله. يحضر الكلمة في السطر صحيح؟
يحصل الفعل بالفعل المتلبس الحسن.
إيه ما وصلنا إليه؟ واضح إلى الآن؟
نعم.
إلا أنه في نفسه ليس تجريا. ما هو الذي في نفسه ليس تجريا؟ البائع يا أخوان. إلا أن بيع البائع في نفسه ليس تجريا، هكذا نستطيع أن نفهمها. ويمكن أن نفهمها إلا أن، هذا الأصح الثاني، الشراء ليس تجريا. لاحظوا معي، والأصح هو الشراء
من جهة المشتري.
مشتري الآن حتى يصدق التجري على المشتري. نعم
قصدكم الإعانة على الشراء.
إيه لا لا، الشراء إذا والبيع ليس إعانة عليه، وإن كان إعانة على الشراء، والشراء ليس حراما.
الإعانة على الشراء المطلوب
نفسه. لا، الإعانة على الشراء ليس تجريا، كان عبر بضمير المؤنث.
وإن كان
لاحظوا معي كيف تكون عبارة. إذن البيع ليس إعانة على التجري، وإن كان إعانة على الشراء. هذه بيناها، لأن التجري حتى يحصل بده شراء وبده قصد، شيء، والبيع إعانة على الشراء دون القصد. تمام. إلا أنه في نفسه، ما هو الشراء ليس تجريا حتى يكون البيع إعانة على التجري. واضح؟ فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد، والشراء لوحده من دون تلبس بالقصد ليس تجريا، لأنه فعل ولكنه غير متلبس بالقصد.
بالفعل قصد المقدمة أو نفس الفعل الحرام؟
لا لا، هو نحن الآن نبني على أن هذا الفعل حرام من أي باب؟ من باب
المقدمة
التجري. انتهينا مقدمة، قلنا أنه ليس حراما من باب المقدمة. الآن كل الكلام من عند قوله إلا من حيث صدق التجري أنه حرام من باب التجري. فيقول ما هو المحرم من باب التجري؟ ليس الشراء لوحده محرما من باب التجري، وإنما الحرام من باب التجري هو الشراء بقصد التوصل إلى الحرام.
حين يصير هنا أيضا مو البيع المتقون بالفعل، إنما الشراء.
الشراء نعم. فإن التجري يحصل بالفعل هو الشراء المتلبس بالقصد بهما معا. وتوهم أن الفعل تأتي غدا إن شاء الله تعالى. حضروا إلى قول المصنف لأنه فيه دقة إذا مطلب الغال، ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعاني عليها. حضروا إلى هنا. الحمد لله رب العالمين.
استمر محاضرة اللي كان
مرت معنا. فيها دقة يعني، بس جيد.